فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. ولنبتدئ القراءة متوكلين على الله في فهم المراد المنزل من رب العباد. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وقليل من طلبة العلم أن يتفطن بهذا، أخذ كتابا من مكتبته لينال الفضل العظيم، أو يسمع البث المباشر لينال الفضل العظيم. طلب العلم الذي ما عبد الله بعبادة أفضل من طلب العلم، أفضل من الحج. طلب العلم أفضل من الحج، طلب العلم أفضل من قيام الليل، طلب العلم أفضل من صيام النهار نافلة. طلب العلم ما عبد الله بمثله. لا يتوكل على الله في الفهم والهضم لما علم، ثم لا يتوكل على الله في العمل ويسأل الله أن يعينه على العمل ومرضاته. إياك نعبد وإياك نستعين. أكثر الناس يعتمد على قدراته فيخذل، قد ثبط العمل لأنه ما اعتمد على ربه بقلبه. فلنحسن التوكل على ربنا ولنفرغ تلك العلائق السوداء من قلوبنا بالدنيا وزخرفها وزينتها وسوء الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولنقرأ في هذه الليلة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له. نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. نعم،
بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، في كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي مريم.
نعم، باب فداء الأسير بالمال في نسخة أحمد بن حنبل،
الحديث الرابع. شيخنا قرأنا ثلاثة قرأنا ثلاثة أحاديث في هذا الباب.
إذن أريد أن تسير سيرا عاجلا لأذكر بعض النقاط. أحمد بن حنبل أول الباب. نعم،
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفداء، أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل الله لهم الغنائم، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: أيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسمه قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. وقال: حدثنا.
وفي هذا الحديث، وهذه طريقتنا لن نعدل عنها إن شاء الله، أنه هب أن مسألة أو مسألتين فاتت في حديث أو حديثين، نطلب من القارئ اختصارا أن يرجع قراءته ثم نذكر فائدته. فهذا فيه نصر مذهب علماء الأصول أن النبي يجوز أن يجتهد، وليس كل ما ذكره الرسول ابتداء أمره الله به، بل ذلك على قسمين اثنين: القسم الأول أن ينزل ذلك ابتداء من الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثاني وهو أن يجتهد النبي، ثم إما أن يقره الله أو أن يستدرك عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الذي مضى، وهو لما كان يوم بدر، فأخذ النبي الفداء، أنزل الله سبحانه وتعالى الاستدراك على النبي، اجتهد فأخذ الفداء، وانقسموا إلى قسمين. عمر الخطاب كان يقول: يا رسول الله، ما لنا يعني بد من قتلهم وتظهر هيبتنا، أو كما قال، وما لا يعني. وأبو بكر كان يرى الفداء، وما لا إليهم إلى اجتهاده النبي. فأنزل الله الاستدراك، فقال: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومعنى ذلك أنه ينبغي أن لا يكون في هذه الحال أسرى للنبي يفتدي حتى يثخن، أي يبالغ في قتل الكفار. نعم، حتى قال: ولولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم والأسرى لكم لمسكم فيما أخذتم يعني من الفداء عذاب عظيم. فهذا نوع أقره، هذا نوع اجتهد فيه النبي ولم يقر، فدل ذلك أن النبي يجتهد، إما أن ينزل وحي معاتبا مستدركا، وإما أن يقره. القسم الثاني ما أقره الله عليه فيكون شرعا. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي أن الذي منعني من أن أفرض عليهم السواك عند كل صلاة مجتهدا أني رأيت أن هذا يؤدي إلى المشقة على أمتي، فاجتهدت فجعلت ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل حتم الإجابة. فدل ذلك على أن النبي يجتهد، لأنه ما قال: لولا شق على لولا يعني إن الله فرض السواك أحب لكم السواك عند كل صلاة ابتداء، قال: لا أمرتهم، يعني أنا مجتهدا عند كل صلاة أمر وجوب. نعم، أمر وجوب. حينئذ هذا شرف عظيم، شرف الله به نبيه أنه يجعله يجتهد ثم يقر أو يصدق عليه، بخلاف من منعه. فالنبي يجتهد. طيب، النبي يجتهد، وإما أن يقر وإما أن يستدرك عليه. طيب، وحينئذ تعرف فضل الله على نبيه وفضل نبينا على الأنبياء ممن كان من قبله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله الله بأشياء كثيرة، منها أنه أحل له الغنائم ولم تحل لمن كان قبل. الله قال: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، نعم، يعني من الفداء، يعني من الفداء عذاب عظيم. طيب، والذي بعده، نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400.
نعم، هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، إلا ممن درس معنا الأسبوع الذي مضى، من؟
أبو العنبس
أبو العنبس. ما له أبو العنبس
مجهول شيخ.
الكوفي؟ نعم، مجهول. طيب، هو مجهول، والقصة لها شواهد كثيرة، وقد خولف في عبد الفدية بسنة خير من هذا. إذن هو حينئذ يكون حسن أن النبي جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر دون الرقم 400. نعم، دون الرقم 400، لأنه قد جاء للحديث شواهد لكن خولف في ذلك، ولعل لم نذكر ذلك، أنه خولف في ذكر العدد، خولف في ذكر العدد، فجاء بسنة خير منه غير هذا العدد. إذن هو حسن إلا زيادة 400. نعم، طيب، وفي هذا جواز فداء الأسير بإيش؟ بالمال. يقول للكفار لقادتهم: نعطيكم أسيركم، لكن أعطونا مليون، أعطونا 1000 دينار. يتقوى به الجيش المسلم إذا رأى المصلحة في ذلك الإمام، فالإمام مخير من أن يأخذ إيش؟ الفدية، نعم، أو أن يقتل. طيب، أو أن يقتل، أو أن يعفو في ذلك. ولذلك قالوا: إن شاء من عليهم أطلقهم غير فداء، وإن شاء فأداهم بما فلما معلوم، وإن شاء قتلهم، يفعل ما هو أكثر مصلحة وأحفظ الإسلام وأصلح لأمر الدين. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، الشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري، نعم، أبو حنيفة رأى أنه لا يمن عليهم فيطلقهم بغير عوض، وأنه لا يجوز له ذلك، وهذا فيه نظر لما تقدم. طيب، الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد،
وهو ثقة الحافظ، نعم، ذكرنا هذا،
نعم،
أكمل أكمل.
قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها. قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها.
نعم، هذا ذكرنا فيه علة، خلي الإخوان يجاوبون، ما هي العلة ذكرناها في هذا الحديث؟ إخوان خلي نشوف الإخوان يجاوبون. نعم ذكرنا علة معروفة عندكم كلكم، ما انظر للسند، ما هي العلة؟ الأخ شهاب الدين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بن إسحاق.
نعم
محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق، طيب إذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف ولا فيه له شاهد؟ إذا كان ثم رجل في السند مدلس وقد عانانا، فكيف نرفع الحديث إلى درجة الحسن بأحد أمرين؟ ما هما؟ يجاوب رضوان تفضل، خلي رضوان يجاوب بأحد أمرين.
نعم.
ما هما؟
الأمر الأول أنه إذا جاء من طريق آخر أنه صرح بالسماع.
جيد جيد، إذا جاء طريق آخر صرح بالسماع مثل محمد بن إسحاق، في هذا جاء طريق له كما نص على ذلك شيخنا علم الحديث في هذا العصر ناصر الدين الألباني، قال وجدت له طريق صرح به بالسماع. جيد، والوجه الثاني يا أبو عمر
شيخنا، الوجه الثاني أن يكون له شواهد،
أن يكون له شواهد. لكن انتبه انتبه الآن للدقة هذه، الآن اثنان مدلسان في نفس الطبقة، عن عنا في نفس الطبقة، اثنين عن عنا، فما هو الاحتراز الذي تصنعه حتى ترفع حديثهما إلى درجة الحسن؟ اثنين عن عنا في طبقة واحدة، اثنين أرسل الحديث في طبقة واحدة، كلاهما يمكن أن يصير سؤالا دقيقا يجب أن نجيب عليه. طيب نأخذ من في إخواننا؟ طيب إذن دعوني أجيبكم، أنا أقول في هذا لا بد في راويين مدلسان أو مرسلان أن يكون شيوخهما مختلفين، فلو وجد بينهما شيوخ مشتركين، وجد شيوخ مشتركون، فأي شيء نصنع؟ نتحرز في تقوية الحديث. شيوخ مشتركون ضعفاء، لأنه قد يكون أسقط واسطة ضعيفة، وكذا المرسل، فلا بد أن نبتعد عن هذا ونتحرز عنه، خشية أن يكون ذا وذا من طبقة واحدة واشترك في الرواية بالإسقاط عن إيش؟ عن شيخ بينهما مشترك في ذلك الذي رويا عنه، وقد يكون ضعيفا، حيث ثبت عندنا عدة ضعفاء مشتركون، فنجهد أنفسنا في الاعتبار بأن نأتي بمسلك آخر بسند آخر حتى نرفع الحديث، ننقذ الحديث من السقوط إلى الضعف. طيب إلى الضعف. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحب الطبيعي، المحبة الطبيعية للكافر. لك تعرفون قال الله تعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طيب، فهذه المرأة الطاهرة الزكية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة. خديجة هي أم بنات النبي زينب وأم كلثوم وفاطمة، نعم رضي الله تعالى عنهم كلهن بنات رسول الله. خديجة أدخلتها بالقلادة على ما يسمى اليوم جهاز العروس، الله أعلم، المهم أدخلتها بالقلادة على زوجها، زفتها بقلادة، العيش ترى كان مو مثل الآن، قلادة، نعم ما يوجع في العنق يعني من زينة. أدخلتها خديجة بها على زينب، مع زينب بنتها على أبي العاص، دفعتها إليها حين دخل عليها أبو العاص وزفت إليه. فلما رآها النبي القلادة راقنا لزينب، يعني لو ربطها، وذكر خديجة وأن هي خديجة وضعت لبنتها القلادة تزفها لزوجها، فأصابت النبي رقة لبنته وما ذكره من حالها. ماذا تريد؟ تريد أن تطلق الأسير زوجها. فهذه المحبة إيش كانت إذن؟ يعني واضح أنها يعني ميت، تريد أن تفديه حتى لا يقتل أو يصاب بما لا يصاب بشيء. حينئذ استثنى العلماء ما يسمى بالمحبة الطبيعية، كما يظهر لعله من السياق أن النبي كان يحب عمه، لأنه عمه العم الرجل صنع به محبة طبيعية، كان يحوطه بنصره ويذود عنه ويدافع عنه. فقال الله إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما أحببت هدايته، ولا يحب هدايته إلا له محبة طبيعية له. إذا المكروه المحبة المحرم المحبة الشرعية، وأن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، لأنه مقيم شرع الله سبحانه وتعالى، نعم سبحانه وتعالى. وفيه عطف النبي وما كان عليه من رحمة. هذا كافر سبحان الله، وجاء وأسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها ورق رق شديدة: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرة وتردوا عليها الذي لها، قالوا نعم. طيب قالوا نعم، الذي لها أي ما أرسلت من إيش؟ من القلادة، ردوها واطلقوا أسيرة خلص، من غير قلادة نقبل، اقبلوا يعني. فهذا يدعى عطف النبي صلى الله عليه وسلم على بناته ورقته صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعطينا الرسالة النبي هذه، لكي الإنسان إذا ابتلي بالبنات ما يكون كأهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نعم، فجاء الإسلام الرحمة على بناته، وإن كان عنده 3 بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن، كن له حجابا من النار. طيب، والحديث اللي بعده اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي مريم
الجماحي وهو صدوق،
قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم
المصري وهو ثقة ثبت،
قال أنبأنا الليث بن سعد
الفهمي وهو ثقة فقيه،
عن عقيل
وهو ثقة،
عن ابن شهاب
اتفق على جلالته وإتقانه،
قال وذكر عروة بن الزبير
أن مروان والمسور، نعم،
أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا.
هذا الحديث إسناده صحيح، ويكفي أن البخاري قد خرجه، وإسناده عند أبي داود كما ترون حسن، أن فيه أحمد بن مريم الجمحي وهو صدوق. طيب، وهو صدوق. وفيه قال يعني من الفقه والمعاني، رسول الله حين جاءه وفد هوازن، جاءه وفد من هوازن، يعني رجال منهم، والوفد هم ناس يعني وفدوا من قوم، وهوازن قبيلة مشهورة، وكانوا في حنين، وهو واد وراء عرفة دون الطائف، بينه وبين مكة ليالي. وغزوة هوازن تسمى غزوة حنين، وكانت الغنائم فيها من السبي والأموال أكثر من أن تحصى، لا إله إلا الله. قال: وفد هوازن مسلمين، جاءوا مسلمين تائبين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم. ولا شك أن الوفد ما يأتون إلا من رضا من قومهم. طيب، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، كذا في رواية البخاري أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، في رواية البخاري. طيب، قال: معي من ترون من السبا، يعني غير التي قسمت بين الغانمين، وقد قسم بين الغانمين ما قسم. فقال: نصيبي لكم كما يذكر. فقال: معي من ترون، وأحب الحديث لي أصدقه. هذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه لما يقول للناس ترى أنا صادق معكم. نعم، هذه الكلمة ما فيها شيء أثناء الحوار والمفاهمة في الحروب، نعم، وفي المفاوضات أنا يقول تراني صادق، يطمئن المتكلم إليه. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الحديث حديثه، قال: أصدقه، أحبه إلي أصدق الحديث. فالكلام الصادق وعلى الصادق أحب ما يكون إلي، أو أحب الحديث إليه. فما قلت لكم هو كلام الصدق، وما وعدت بكم فعلي وعدتكم فعلي إيفاؤه. إنما من ترون وأحب الحديث أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استنيت بهم، وكان النبي ينتظرهم في يعني 13 ليلة حتى قفل من الطائف. فأخر قسم يعني قسمة السبي ليحضروا، يعني أحضر واحد هوازن فأبطأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها، ثم رجع عنها إلى الجعران كما ذكر الشارع، ثم قسم الغنائم هنا. فجاء وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه انتظرهم 13 ليلة. نعم، فاختاروا أمرا من الاختيار، فقام خطيبا قائلا صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، أي من الشرك، راجعين عن المعصية، منقادين، قد رأيت أن يعني يطيب فمن أحب منكم أن يطيب ذلك، يطيب ذلك فليفعل، أي يرد السبي، يرده، نعم، أي يعطيه من طيب نفس من غير عوض على حظه أي نصيب، يرد السبي بشرط نعم أن يعطيه طيبة النفس من غير عوض على حظه أي نصيبه. وقال حافظ بأن يرد السبي بشرط أن يعطيه عوض، حتى أن يعطيه إياه أي عوضه من أول ما يفي الله من الإفاء، ما أخذ من كفار الإفاء الفاء بغير الحرب كالجزية. طيب، وحينئذ النبي ليطمئن قال إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم رؤساؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا يدل على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وخشيته من الله سبحانه وتعالى، نعم، وخشيته من الله سبحانه وتعالى وكمال ورعه صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي، نعم، موثقة.
قال حدثنا حماد
بن سلم البصري، موثقة.
عن محمد بن إسحاق
القرشي وهو مدلس.
عن عمرو بن شعيب،
نعم، قرشي وصدوق.
عن أبيه
أبوه وهو صدوق.
عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا. ثم دنا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق، لكن له طريق آخر صرح فيه بالسماع كما في السيرة أو في موضع آخر، وراجع من الجارود 80,000 دون قضية الأمر برد النساء، هذا إذن يكون حسن، وحينئذ فيه من الفقه، فيه من الفقه المخيط هو الإبرة. فإذن قال لما قال مردود عليكم فأدوا الخياط أو المخيط، نعم، قال الخطابي: إذن فيه دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الواقع، ليس لأحد أن يستبد منه بشيء وإن قل، إلا الطعام كما مضى معكم تذكرون، إلا الطعام الذي قد ورد فيه الرخصة. وهذا قول الشافعي رحمه الله، هذا قول الشافعي رحمه الله. طيب، وحينئذ لا ينبغي للإنسان إذا كان في معركة ورأى الغنائم أن يستخف بالأشياء، يقول أنا قبل القسمة بأخذ الإبرة. إيش إبرة؟ لا يأخذ إبرة ولا غيرها، ويردها على الإمام ليقسمها، يردها على الإمام ليقسمها ولا يستبد بها، بزعم نعم أنها يعني رخيصة قليلة. طيب اقرأ باب في الإمام يقيم.
قال: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى.
نعم اقرأ.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى البصري وهو ثقة ثبت.
قال: حدثنا معاذ بن معاذ.
العنبري ثقة متقن.
قال: وحدثنا هارون بن عبد الله.
بغدادي وهو ثقة.
قال: حدثنا روح
بن عبادة البصري ثقة فاضل.
قال: حدثنا سعيد
ابن أبي عروبة يشكري ثقة حافظ البصر
عن قتادة
ابن أبي عروبة قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت.
عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
إيه نعم، هذا الحديث ذكر هذه العلة أبو داود، لكن الحديث أخرجه البخاري. نعم، إذا غلب قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. نعم، صلى الله عليه وسلم قال على الألباني إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وعلقه البخاري عن معاذ بن الأعلى، الترمذي يقول حسن صحيح. وفيه من الفقه استحباب نعم إقامة الإمام بالعرصة وهي الساحة القتال ثلاثا، أي ثلاث ليالي. وهذا فيه إبراز التمكن والقوة والهيمنة أن يقيم في المكان، أي نحن هنا، فإذا عندكم قوة تعالوا. فيه إدخال الهيبة في قلوب الأعداء أن يقيم بعرصتهم بساعتهم ثلاثة. نعم طيب، اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في التفريق بين السبي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
الكوفي وهو ثقة حافظ شهير.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور
سلولي وهو صدوق.
قال: حدثنا عبد السلام بن حرب
وهو ثقة حافظ له مناكير.
عن يزيد بن عبد الرحمن
زيد بن الرحمن صدوق لكن كان يخطئ كثيرا.
عن الحكم
ابن عتيبة كندي وثقة تقدم.
عن ميمون بن أبي شبيب
صدوق كثير الإرسال.
عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال أبو داود: والحرة سنة 63، وقتل ابن الزبير سنة 73.
أي نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن الأسدي، وهو صدوق وكان يخطئ كثيرا. يزيد بن عبد الرحمن، وقال داود: ميمون لم يدرك علي. ميمون بن أشيب لم يدرك علي، فيه انقطاع بين ميمون بن أشيب كما ذكر. وقول ابن معين: لم يسمع أصلا من علي. والأخرى ضعف يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، صدوق كثيرا، وأيضا كان يدلس، وأظن هنا عن عنه ولا لا، عن الحكم بن عتيب
كثير الإرسال شيخنا،
كثير يخطئ كثيرا ويدلس. الأول اللي هو عبد الرحمن ذكرنا، ويزيد أيضا لم يدرك أنه يخطئ كثيرا. طيب، وحينئذ حسنه الشيخ، لأنه قد تابعه دارقطني، تابعه مريم عن الحكم عتيبة، نعم، وحسنه مجموع الطرق الشواهد فجعله حسن. وفيه من الفقه جواز التفريق بين الجارية وولدها. نعم، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي عن ذلك ورد البيع. وفيه إذن أنه لا يصلح ذلك. قال الخطابي: لم يختلف العلم أن التفريق بين ولد الصغير ووالده غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه. فقال أبو حنيفة: الحد في ذلك الاحتلام. قال الشافعي: إذا بلغ 7 أو 8. وقال زايد: استغنى عن أمه فقد خرج حدث السفر. وقال مالك: إذا أشعر. وقال أحمد: لا يفرق بينه بوجه، وإن كبر الولد واحتلم ولا يجوز عند أبي حنيفة. وذلك جاء في الحديث، يعني من كان يؤمن بالله فلا يفرق بين أم وولدها، أو كما جاء النهي عنه. طيب، وأما هذا الحديث ظاهره فنهاه النبي عن التفريق بين جارية يعني أمه وولدها، نهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ورأى الإمام أحمد أنه لا يفرق بوجه من الوجوه كبر الولد، لورود بعض النصوص العامة التي تدل على أنه لا ينبغي أن يفرق بينهما، كما جاء في الحديث: من فرق فليس منا، بين الولد وأمه. لكن هذا إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن جاء النهي عن التفريق بين من فرق بين والد ولدها فرق الله بينه وبين أحبة يوم القيامة، خرجه الترمذي وحسن. من أجل هذا الإمام أحمد أخذ بهذا العموم، أخذ الإمام أحمد بهذا العموم، نعم، في ذلك. طيب، هنا ينتهي لقاؤنا الليلة. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا في صحيحنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء.
حياكم الله وإياكم، ونراكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم.